صلى الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. ما بعد، فيقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: كتاب الأضاحي، باب سنة الأضحية. وقال ابن عمر رضي الله عنهما: هي سنة ومعروف. اختلف العلماء رحمه الله في حكم الأضحية، فذهب الأحناف إلى أنها واجبة، واستدل بحديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي رواه ابن ماجه، قال عليه الصلاة والسلام: من وجد سعة فلم يضحي فلا يقربن مسجدنا. سند جيد، لكن اختلف العلماء في رفعه ووقفه، والراجح أنه موقوف، وأنه من قول أبي هريرة رضي الله عنه، فليس فيه دليل على الوجوب. والجمهور على أنها سنة، وهذا هو الأقرب، أن الأضحية سنة مؤكدة، من ضحى فله الأجر والثواب، ومن لم يضحي فلا شيء عليه، لكن الأفضل أن لا يدعها المسلم مع القدرة. وذاك ألف سنة الأضحية، وقال ابن عمر رضي الله عنه: هي سنة ومعروف، ليست بواجبة. ومن أقوى الأدلة أن أبا بكر وعمر رضي الله عنهم كانا يدعان الأضحية أحيانا ليبين أنها سنة، فلا فيبعد أن يتركها الخليفتان الراشدان أبو بكر وعمر رضي الله عنهما مع أنها أو وهي واجبة. يعني هذا بعيد كل البعد تركها مع الوجوب. لو تراجعنا الأثر إبراهيم عهدي به قديم، تراجع إذا تيسر ترك أبي بكر وعمر للأضحية رضي الله عنه. حدثنا محمد بشار، حدثنا غندر، حدثنا شعبة عن زبيد الأيامي عن الشعبي عن البراء رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أول ما نبدأ به في يومنا هذا أن نصلي، ثم نرجع فننحر، ثم نرجع فننحر. عندي بالرفع، عندكم إيش مضبوطة؟ بالضم والأقرب الفتح، يعني ثم عطف على أن نصلي، ثم نرجع فننحر. من فعله فقد أصاب سنتنا. هل هذا في دليل على عدم الوجوب ولا لا؟ الجواب: ليس في دليل على عدم الوجوب، لأن السنة ليست هي السنة هنا ليست هي السنة في اصطلاح الفقهاء. الفقهاء يقولون سنة مقابل الواجب، هذا واجب وهذا سنة، لكن السنة في أصل اللغة هي إيش؟ الطريقة. فتتبعن سنن من كان قبلكم، سنن أي طريق، فسنة فلان كذا أي طريقته، بغض النظر عن كونه واجبا أو مستحبا. إذن الحديث ليس فيه دلالة على الوجوب ولا على الاستحباب، وإنما فيه بيان أن هذه هي طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، فمن فعلها أصاب هديه وطريقته، ومن ذبح قبل الصلاة فقد خالف هديه وليس من النسك. ومن ذبح قبل أي قبل الصلاة فإنما هو لحم قدمه لأهله ليس من النسك في شيء. فقام أبو بردة بن نيار رضي الله عنه قد ذبح، فقال: إن عندي جذعة، فقال: اذبحها ولن تجزي عن أحد بعدك. قال مطرف عن عامر عن البراء قال: النبي صلى الله عليه وسلم: من ذبح بعد الصلاة تم نسكه وأصاب سنة المسلمين. حدثنا مسدد، حدثنا إسماعيل عن أيوب عن محمد بن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من ذبح قبل الصلاة فإنما ذبح لنفسه، ومن ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه وأصاب سنة المسلمين. يعني كما تقدم، هذه الحديث ذكر السنة ليس فيها دليل على عدم الوجوب، لكن قال الحافظ يعني في تقرير أنها سنة من هذه الحديث، قال: الحديث فيها بيان الطريقة، وأن هذه طريقته عليه الصلاة والسلام وهذا هديه، ولم يرد حديث صحيحة تدل على الوجوب، فالأصل أنه للاستحباب. أن طريقته عليه الصلاة والسلام أنها للكمال والاستحباب وليس هناك دليل يدل على الوجوب. يعني نقول هذا تقرير صحيح بالجملة أنه الأصل براءة الذمة وليس هناك دليل صريح يدل على الوجوب. ولسيما إذا ثبت أثر أبي بكر وعمر رضي الله عنهما فهو أقوى دليل على عدم الوجوب. بعضهم استدل حديث أم سلمة رضي الله عنه الذي رواه مسلم قال عليه الصلاة والسلام إذا دخل هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذن من شعري ولا من بشرتي ولا من أظفاري شيئا حتى يضحي. قالوا أراد، قالوا والواجب لا يعلق على إرادة الفاعل، يعني الواجب لابد منه. قالوا أراد أن يضحي، فكان يعني مفهومه ومن لم يرد أن يضحي فلا يلزمه الإمساك. لكن هذا أيضا استدلال به فيه نظر، يعني كلمة أراد يعني نعزم على الأضحية وعلى فعلها، مثل لو قيل من أراد الحج فليأخذ نفقة حلالا أو ليصحب الصالحين، ولا يدل على أن الحج ليس بواجب. يعني هذا يعني أنه أراد أن يضحي أي عزم على فعل هذا النسك، هو محتمل. لكن أقرب ما يقال أن الأصل عدم الوجوب وليس هناك دليل صريح يدل على الوجوب. ليش شيخ إبراهيم؟ فاز؟ أقرب المكفر. أقرب.
عن حديث ابن سعيد رضي الله عنه قال رأيت أبا بكر وعمر رضي الله عنهما وما يضحيان مخافة أن يستن بهما، فحملني أهلي على الجفاء بعد أن علمت من السنة حتى إني لأضحي عن كل.
في تخريج له لا. يعني جيد، هذا هو أقرب ما استدل به ترك أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، ولا يمكن أن يترك واجبا. باب قسمة الإمام الأضاحي بين الناس. حدثنا معاذ بن فضالة حدثنا هشام عن يحيى عن بعجة الجهني عن عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه قال قسم النبي صلى الله عليه وسلم بين أصحابه ضحايا فصارت لعقبة جذعة، فقلت يا رسول الله صارت لجذعة؟ قال ضحي بها. باب قسمة الإمام الأضاحي بين الناس. يعني هذا قال الحافظ يحتمل أنه قسمه من الفيء، يعني المال العام قسمه على المسلمين، ويحتمل أنه من ماله الخاص عليه الصلاة والسلام قسمه على المسلمين من أجل الإعانة على أداء هذه السنة. هذا فيه دليل على أن من أعطي أضحية، يعني إنسان تبرع لآخر بأضحية فإنها تجزي عنه. أحيانا إنسان يتبرع لأمه يشتري لها شاة يملكها يقول ضحي بها، أو مثلا يتبرع لزوجته أو لأحد أقاربه يشتري له ذبيحة وشاة يقول ضحي بها، أو يعطيه مالا يقول ضحي به، فإنه يحصل به المقصود. يعني ليس بشرط أن يكون المال من الشخص، فإذا جاءه مال سواء كان من الإمام أو كان من أي أحد واشترى به أضحية وذبحها فإنه يحصل المقصود ويكون له أجر الأضحية. باب الأضحية المسافر والنساء. حدثنا مسدد حدثنا سفيان عن عبد الرحمن بن قاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وحاضت بسرف قبل أن تدخل مكة وهي تبكي، فقال ما لك أنفستي؟ قالت نعم. مراد بالنفاس هنا هو الحيض، لأنه مأخوذ من النفس وهو الدم، كما يقول الفقهاء ليس له نفس سائلة أي دم يسيل، فأصل النفاس الدم، فيطلق على الحائض ويطلق على النفساء لأن الجميع يخرج منها ذلك الدم. قالت نعم. قال إن هذا أمر كتبه على بنات آدم ف فاقضي ما يقضي الحاج غير ألا تطوفي بالبيت. فلما كنا بمنى أتيت بلحم بقر فقلت ما هذا؟ قالوا ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن وزواجه بالبقر. يعني اختلف العلماء في حمل هذا الحديث، هل يحمل على الضحية كما بوه المؤلف أو يحمل على الهدي، والأقرب أن المراد به الهدي. وذلك قال نحر في بعض الروايات، نحر النبي صلى الله عليه وسلم عن عائشة بقرة رضي الله عنها. إذا ضحى هذا يعني تصرف بعض الرواة، لأن عائشة رضي الله عنها كانت قارنة، والقارنة عليها هدي، فذبح النبي صلى الله عليه وسلم عنها بقرة، عنها وعن بقية نسائه، جمعهن في بقرة يعني تجدي عن سبع. ويبعد أن يضحي الأضحية يعني سنة ويترك الهدي الواجب، فهذا الأقرب أنه من تصرف بعض الرواة بدليل أنه روي نحر، ضحى وروي نحر، ويعني الحال يؤيده أن عائشة رضي الله عنها قارنة وعليها هدي واجب، فيبعد أن يذكر المستحب وهو الأضحية ويترك الواجب وهو هدي القران. إذا الحديث ليس فيه يعني دليل لما ذهب إليه المؤلف رحمه الله، لكن يؤخذ الحكم من العموم، فإن الأضحية تشرع للمسلمين عموما سواء كان حاضرا أو مسافرا، ولا فرق بين الحاضر والمسافر. لكن اختلف العلماء في الحاج هل يضحي أم لا، فذهب بعض العلماء أن كل ما يذبحه الحاج هو هدي ولا يمكن أن يقع أضحية، يعني حاج متمتع أو غير متمتع ذبح شاة أو شاتين أو بعيرا أو بعيرين أو أكثر كلها تكون هدي ولو نواها أضحية، لأن الهدي هو ما يهدى إلى بيت الله من بهيمة الأنعام، وهذا حاج قد جاء من خارج الحرم وأهدى ذبح شيئا من بهيمة الأنعام فهو هدي، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم فإنه ذبح 100 بدنة كلها هدي. هذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أن ابن القيم كذلك، أن كل ما ذبح أو ما ذبحه الحاج في الحرم أنه هدي ولو نوى به الأضحية. فنقول للحاج إذن ما حاجة أن ينوي الأضحية، لأن الهدي أعظم، الهدي أفضل، يذبح في الحرم ووزع على مساكين الحرم فهو أفضل من الأضحية التي تذبح في عموم الأمصار. وإن أراد أن يزيد فلا مانع أن يذبح شاتين، الواجب شات أو سبع بدنة، لكن لو أراد الحاج المتمتع أن يذبح شاتين أو ثلاثا أو عشرا أو بعيرا أو بعيرين فلا بأس، النبي عليه الصلاة والسلام أهدى 100 بدنة وأشرك عليا في هديه رضي الله عنه. إذا نقول إذا قال الحاج أنا أريد أن أجمع بين أجر الهدي والأضحية ضحي وأهدي، نقول له كلها هدي ويحصل لك أجر أفضل وأعظم من الأضحية. قال أنا عندي شاتين، واحدة هدي والأخرى أضحية، نقول له اذبحها وتكون هديا وهو أفضل من الأضحية وهو نسك، يعني لا فرق بين الهدي والأضحية، كلها نسك، دم يتقرب به إلى الله عز وجل، لكن ما يتقرب إلى الله في الحرم أفضل من غيره. لكن لو وصى أن تذبح في بلده نقول نعم هذه أضحية، يعني قال أنا سأذبح شاة في بلدي، يوكل أحدا يذبحه في بلده وهو يذبح هديا في مكة، هل يشرع؟ نقول لا بأس، لا مانع أن يذبح أضحية في بلده ويذبح هديا في مكة. طيب لو قال كيف يمسك عن الشعر وهو يريد التمتع، لأنه سيطوف ويسعى ثم يقصر وعنده أضحية تذبح في بلده، نقول لا بأس أن يحلق أو يقصر، والسنة تقصير هنا، إذا جاء قبل يوم العيد بقليل السنة تقصير حتى يبقى شعر يحلق في الحج، فنقول لا بأس أن يخصر، لأن هذا نسك واجب فلا يدخل في النهي، لكنه إذا أراد الإحرام لا يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيئا، يعني الأصل أنه يمتنع إلا الرأس فقط. واختلف العلماء هل ضحى النبي صلى الله عليه وسلم أم لا، فيه خلاف وليس فيه دليل واضح يدل على أنه جمع بين الهدي والأضحية. وردت حديث أنه بلفظ ضحى لكنها مؤولة، والأقرب أنه أن كل ما ذبحه هدي، ليس هناك دليل واضح يدل على أنه ضحى، مسألة فيها خلاف لكن هذا هو الأقرب. قال باب ما يشتى من اللحم يوم النحر. حدثنا صدقة أخبرنا ابن علية عن أيوب عن ابن سيرين عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر من كان ذبح قبل الصلاة فليعد. هل في دليل على الوجوب فليعد؟ من العلماء قال هذا دليل على الوجوب لأنه أمر أمرا فليعد، لكن الصواب أنه ليس فيه دليل على الوجوب، لأن الذي ذبح قبل الصلاة كان عازما على الأضحية ومريدا لها، فعرف النبي صلى الله عليه وسلم أنه يريد الأضحية فأمره أن يذبح لأن الأولى لم تقع أضحية، وهو معلوم أنه يريد الأضحية، فقال له أعد لأنك عازم عليها والتي ذبحت لم تقع أضحية، فهذا أمر لشخص قد عزم، علم من حاله أنه عازم فأمره بالإعادة، ففرق بين هذا وبين الأمر ابتداء. فقام رجل فقال يا رسول الله إن هذا يوم يشتهى فيه اللحم، وذكر جيرانه وعندي جذعة خير من شاتي لحم، يعني جذعة أي من المعز، فرخص له في ذلك، فلا أدري أبلغت الرخصة من سواه أم لا. ثم انكفأ النبي صلى الله عليه وسلم إلى كبشين فذبحهما، وقام الناس إلى غنيمة فتوزعوها أو قال فتجزعوها، يعني نفس المعنى توزعوها تجزعوها أي قسموها أو اقتسموها. وعندي جذعة، يعني معلوم أن السن الواجبة في الأضاحي أنها جذعة من الضأن وما لها 6 أشهر فما فوق، يعني إذا تمت 6 ودخل في 7، أو ثني من المعز أو ثني من البقر أو ثني من الإبل. والثني من المعز ما له 1 سنة، يعني الفرق بين الضأن والمعز، الضأن يجزي ما له 6 أشهر، قالوا لأن الضأن يعني يلقح إذا تم له 6 أشهر بخلاف المعز، وأيضا الضأن أكبر بدنا من المعز فيجزي الجذعة وما له 6 أشهر. وجاءت فيها حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم روى مسلم لا تذبحوا إلا جذعة، لا تذبحوا إلا مسنة، المسنة ما لها 1 سنة التي سقطت أسنانها وخرجت أسنان أخرى، لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن، رواه مسلم. هذا الحديث يعني ظاهره أنه لا تجوز الجذعة من الضأن إلا عند العجز عن الثني وهي المسنة، ولكن الجمهور ذهبوا إلى أن هذا على سبيل الاستحباب وليس على سبيل الوجوب، لأن الحديث ثبتت بجواز الجذعة من الضأن كما جاء عند أبي داود قال عليه الصلاة والسلام إن الجذعة من الضأن توفي ما توفي منه الثنية. هذا دليل صريح صحيح يدل على جواز الأضحية بجذعة من الضأن. لكن في هذا الحديث قال عندي جذعة خير من شاتي لحم، وفي رواية في اللفظ الآخر وعندي عناق، والعناق هي ما لها 4 أشهر، ومعلوم أن العناق لا تجزي، لكن رخص له النبي صلى الله عليه وسلم لأنه معذور في حال يعذر فيها، قال اذبحها ولن تجزي عن أحد بعدك. اختلف العلماء في هذه أو في هذا القيد، هل هو خاص بأبي بردة لشخصه أو أنه يشمل كل من كان حاله كحال أبي بردة؟ الجمهور على الأول، ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إلى الثاني، قال لأن الشريعة لا تخص أحدا لشخصه، هذا صحيح، الشريعة لا تحابي أحدا لأنه زيد أو عمر، لكن تخص الحال، ولا فرق عند الله بين شخص وآخر، لكن من كان حاله مثل حال أبي بردة فإنه تشمله الرخصة، ولن تجزي عن أحد بعدك. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أي بعد حالك أو بعد صفتك، فإذا وجد شخص يجهل الحكم فذبح قبل صلاة العيد وليس عنده إلا عناق فإنها تجزي عنه، فإذا ذبح وهو يعلم ما تجزي، أو ذبح وعنده قدرة، عنده جذعة من الضان أو ثني من الضان والمعز، أو عنده قدرة على أن يشتري، فإنها لا تجزي عنه. إذا لابد من هذين الشرطين، أن يجهل الحكم يذبح جاهلا بالحكم قبل الصلاة، والشرط الثاني ألا يكون عنده إلا جذع إلا عناقا. فإذا كان كذلك فحاله كحال أبي بردة رضي الله عنه فيعطى حكمه، هذا هو الأقرب، لأن الشريعة لا تحابي أحدا لشخصه، فالناس عند الله سواء، ما يخص هذا لأنه زيد وهذا لأنه عمر، لا، الناس عند الله سواء. فرخص له في ذلك فلا أدري بلغت الرخصة من سواء أم لا، يعني النفي هنا لا يعارض الإثبات، لأنه جاء في حديث أخر التصريح بأن الرخصة خاصة به، يذبحها ولن تجزي عن أحد بعده. باب ما يشتمل اللحم، يعني أن يعني في بيان ذكر أو فيه ذكر عذر أبي بردة رضي الله عنه أنه ذبح لا لأجل مخالفة، لأنه لم يعلم الحكم، والذي جعله يذبح هو لأن اللحم يشتهى في ذلك اليوم، الناس يعني ينتظرون هذا اليوم لأن يعني عهدهم باللحم بعيد، فيفرحون بيوم العيد عيد الأضحى، فأراد أن يبادر من أجل أن يقع اللحم موقعه حتى تكون أول شاة تؤكل، ولا شك أن هذه تكون يفرح بها، خلاف ما إذا ذبح الناس وكثر اللحم فإن الفرحة تقل باللحم إذا كثر، هذا هو عذره. لكن بين عليه الصلاة والسلام أنها لم تقع، أنه لم يصب النسك ولو كان معذورا، يعني ما يأثم لتعمد المخالفة لكنها لم تصب النسك، فهذا العذر يرفع عنه الإثم، لو تعمد الإنسان يخالف الشرع فإنه يكون آثم بذلك ولو كانت سنة، لا يجوز أن يوقع العبادة على خلاف الشرع متعمدا، لو صلى الآن نافلة صلاة وصار يتكلم فيها أو يضحك أو يزيد مثلا أفعالا أو ينقص شيء من أركان الواجبات لا أثم، مع أنها سنة أنه يتلاعب بالشرع، فبين النبي عليه الصلاة والسلام أنه لا إثم عليه، ولكن في الوقت نفسه لم يصب النسك. باب من قال الأضحى، باب من قال الأضحى يوم النحر. حدثنا محمد بن سلام، حدثنا عبد الوهاب، حدثنا أيوب عن محمد عن ابن أبي بكرة عن أبي بكرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض، السنة 12 شهرا منها 4 حرم، 3 متواليات، ذو القعدة يقال ذو القعدة فتح القاف، وذو الحجة كسر الحاء، والمحرم، ورجب مضر. نسب إلى مضر قالوا لأنهم يعظمونه تعظيما زائدا أكثر من غيره، إذا دخل شهر رمضان نزعوا السنة الرماح وقالوا هذا منصل السنة كما جاء في صحيح البخاري، فهم يعظمون هذا الشهر تعظيما زائدا وينزعون السنة الرماح من أجل ترك القتال، فنسب إليهم لأجل ذلك. ورجل المضار الذي بين جماد وشعبان أي شهر هذا؟ قلنا الله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. فقال أليس هذا الحجة؟ قلنا بلى. قال أي بلد هذا؟ قلنا الله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. فقال أليس البلدة؟ قلنا بلى. قال فأي يوم هذا؟ قلنا الله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. فقال أليس يوم النحر؟ السكوت هذا لتعظيم الأمر. معلوم الإنسان إذا سأل عن شيء ثم سكت بعد أن سأل عنه ما هل قال ورسول الله أعلم الله ورسوله أعلم ثم سكت، فإنه يعني يحصل بذلك تعظيم الأمر المسؤول عنه، وهذا يعني يجعل فيه تعظيم وفيه تشويق لمعرفة الجواب. وإذا قالوا الله ورسوله قال حتى فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه، يعني تعظيم وتفخيم لهذا الأمر الذي يسأل عنه. قال فإن دماءكم وأموالكم، قال محمد وأحسبه، قال وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا، وستلقون ربكم فيسألكم عن أعمالكم، ألا فلا ترجعوا بعدي ضلالا يضرب بعضكم رقاب بعض، ألا ليبلغ الشاهد الغائب، فلعل بعض من يبلغه أن يكون أوعى له من بعض من سمعه. فكان محمد إذا ذكر قال صدق النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال ألا هل بلغت، ألا هل بلغت. باب من قال الأضحى يوم النحر، يعني المؤلف يشير إلى خلاف في هذه المسألة. الأضحى يوم النحر هذا لا شك فيه، يعني يوم الأضحى هو يوم النحر، لكن الذبح هل يكون في يوم واحد فقط أو أكثر من يوم؟ ذهب بعض العلماء إلى أن الذبح في يوم واحد فقط، ذكر حافظ بعض السلف حميد، ذكر هذا عن حميد عن محمد بن سيرين وداود الظاهري، لكن لا شك هذا قول غير صحيح. والقول الثاني أن الذبح ثلاثة أيام، يوم النحر العاشر والحادي عشر والثاني عشر، ثلاثة أيام. وهذا رواية عن أحمد رحمه الله. والقول الثالث وصح الأقوال أنه أربعة أيام، يوم النحر أيام التشريق، ورد عند أحمد أيام التشريق أيام أكل وشرب، هذا عند مسلم زيادة عند أحمد وذبح، لكن هذه الرواية فيها خلاف، من يعني منهم من يصححها ومنهم من يضعفها، وهي لا بأس بها في الشواهد، فيها انقطاع لكن لها شواهد تتقوى، يشار ذلك إلى ذلك الحافظ في الفتح. فنقول ها الدليل أولا هذه الرواية وأيام ذبح عند أحمد، وثانيا نقول إن أيام التشريق الثلاثة الأحكام فيها واحدة، يعني ما يؤيد أنها أيام ذبح، قال عنها النبي عليه الصلاة والسلام أيام أكل وشرب وذكر لله، ومعروف أن أيام التشريق ثلاثة، الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، الأول يوم القر، ثاني يوم النفر الأول، والثالث يوم النفر الثاني، هذه أيام التشريق، فأحكامها واحدة، شرع فيها ذكر الله، أيام أكل وشرب يحرم صيامها، سماها أيام عيد وهي أيام رمي الجمار. فما الذي أخرج الذبح؟ فالذبح مما يشرع في هذه الأيام، فهو في اليوم الأول في اليوم الثاني واختلفوا في اليوم الثالث، فنقول الراجح أنه كبقية أو مثل اليومين الأولين، وليس هناك دليل يخرج اليوم الثالث عن أيام الذبح. فالراجح أن أيام الذبح أربعة، يوم العيد وثلاثة بعده، ينتهي بغروب شمس اليوم الثالث عشر. لكن لا شك أن الذبح في يوم النحر أفضل، لأن يوم النحر أعظم الأيام عند الله، كما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن أعظم الأيام عند الله يوم النحر ثم يوم القر، واليوم الحادي عشر يوم القر. لا شك أن الذبح في اليوم العاشر أفضل من الذبح في أيام التشريق، فأبو سن يبادر، لكن لو تأخر لعذر أو لغير عذر فالأمر واسع. والصواب أنه يشرع الذبح ليلا ونهارا. ذهب الإمام مالك رحمه الله إلى أنه لا يذبح في الليل، لكن الصواب أنه يذبح بها فيها ليلا ونهارا، لأن اليوم إذا أطلق يشمل الليلة. إذا أطلقت الأيام أيام التشريق، إذا أطلق اليوم فالليلة تابع له، في أيام التشريق يشمل النهار والليل. إن الزمان قد استدار هذا تقدم على كتاب الحج، وفي أقوال، لكن أقرب هذه الأقوال أن هذا إشارة إلى إشارة إلى ما كان يفعله أهل الجاهلية من التقديم والتأخير في الأشهر، يجعلون المحرم صفرا، فهم يقدمون ويؤخرون في الأشهر. فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن الأشهر الأسماء التي يسميها الناس اليوم مطابقة لما هو في نفس الأمر عند الله جل وعلا، أنه مع التقديم والتأخير يمكن محرم يقولون هذا صفر، ثم إذا جاء صفر الذي بعده قالوا هذا ربيع الأول، وهكذا. فإذا جاء شعبان قالوا هذا رمضان، والناس يمشون على هذا، وتمر السنين وهم يحسبون هكذا أن رمضان يكون في شعبان بالنسبة لواقع الأمر، وهذا بسبب التقديم والتأخير. فالنبي عليه الصلاة والسلام بيّن أن الأسماء اليوم التي يسميها الناس مطابقة لما في واقع الأمر، أن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض، السنة 12 شهرا إلى آخره. الأقرب ما قيل الله أعلم. والباب الأضحى والنحر بالمصلى. حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي، حدثنا خالد بن الحارث، حدثنا عبيد الله عن نافع قال كان عبد الله ينحر في المنحر، قال عبيد الله يعني منحر النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا يحيى بن مكير، حدثنا ليث عن كثير بن فرقد عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما أخبره قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذبح وينحر بالمصلى. هذا سنة بالنسبة للإمام، سن للإمام أن ينحر في المصلى. المصلى الصحراء وليس مسجدا، حتى يقال إنه ينجس بالدم، الدم نجس، لكن يقال هذا مصلى وليس مسجدا. النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي العيد بالصحراء، فيسن للإمام أن يظهر هذه الشعيرة وأن يخرج ذبيحته وأضحيته ويذبح والناس ينظرون، من أجل شعار أو إظهار هذه الشعيرة، ومن أجل أن يتعلم الناس الذبح والصفات، صفات الذبيحة، يرون شاة الإمام وموافقة للصفات الشرعية. ولكن لو لم يذبح فالأمر في سعة، يعني ترك هذا من أزمنة بعيدة، لا يخرج الإمام أضحيته ولا يذبح، والأمر في هذا واسع. فعله النبي صلى الله عليه وسلم لإظهار هذه الشعيرة، كان يخرج ذبيحة ضحيته ويذبح في المصلى والناس ينظرون، من أجل تحقيق هذه الشعيرة وإظهارها، وأن يتعلم الناس صفة الأضحية، الصفات الشرعية وطريقة الذبح. فلا شك أن هذا أعظم في النفوس، ولذلك لا ينبغي الإنسان أن يضحي خارج البلد. يعني في جمعيات خيرية يقولون مثلا يعني يعطونا مبلغا من المال قد يكون قليلا، يعني 250 يدفع 250 ريالا ويشترى أضحية في بلدان فقيرة، والله الغنم هناك رخيصة، ف 250 تأتي بشاة طيبة، فالإنسان يتشجع يقول بدل ما أشتري أضحية أنا بألف ريال أشتري أضحية هناك ب 250، والناس هناك أشد حاجة وفقرا، فيحصل من جهة يعني قلة الثمن، ومن جهة أخرى أن الناس بحاجة والفقر الحاجة أشد في تلك البلدان. لكن نقول هذا لا ينبغي، لأن القضية ليست صدقة، صدقة أمرها واسع، سنصدق في أي مكان، لكن هذا نسك وعبادة، وينبغي أن يباشرها المسلم بنفسه إذا كان يستطيع الذبح، ويعلنها ويظهرها، تربى عليها الصغار وتشاع هذه الشعيرة، فإن قرينة الصلاة في كتاب الله، فصل لربك وانحر، قل إن صلاتي ونسكي. فلو أن الناس تتابعوا على ذلك، كل إنسان أعطى الجمعيات الخيرية مالا ولم يذبح في البلد، لا اندرست هذه الشعيرة وذهبت ولم يتربى عليها الأجيال، تنشأ أجيال لا يعرفون الأضحية، لأن أباهم يدفع المال ولا يرون شيئا يشترى ولا شيئا يذبح ولا تظهر الشعيرة بين الناس. فنقول إن أردت ذلك وأردت أن تنفع إخوانك في تلك البلدان فاذبح ذبيحتين، أضحية في البلد وأخرج ما شئت، الأمر واسع. إذا ذبحت في بيتك فلا حرج عليك، أخرج ضحية أو ثنتين أو ثلاث، فالأمر في هذا واسع، لكن لا ينبغي الإنسان أن يقتصر على ما يذبح خارج البلد. باب أضحية النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أقرعين ويذكر سمينين. قال ويذكر، لأن الحديث فيه شيء من الضعف، رواه أحمد وغيره من أو من ماجه في سنده عبد الله بن محمد بن عقيل، وهو مختلف فيه، مختلف الاحتجاج فيه، وأيضا في اختلف الرواة عنه، منهم من يذكر سمين ومنهم ما يذكرها، ففي صحتها نظر، وذلك ذكر المؤلف بصيغة التمرير. وقال يحيى بن سعيد سمعت أبا أمامة من سهل قال كنا نسمن الأضحية بالمدينة وكان المسلمون يسمنون. هذا يؤخذ منين؟ من القرآن، قوله تعالى ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فلا شك أن الاهتمام بالأضحية وشراءها مبكرا إذا تيسر، كون يعرف علفا جيدا ويهتم بها حتى تسمن وتكون جميلة في المنظر وطيبة في المخبر في اللحم سمينة، لا شك أنه مما يثاب على الإنسان من تعظيم شعائر الله جل وعلا. لكن إذا لم يتيسر أن يعلفها فيشتري طيبة، أفضل الرقاب، لما سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن أفضل الرقاب قال أنفسها عند أهلها وأكثرها ثمنا. فينبغي الإنسان أن يجود ولا يبخل ولا يستغلي الأضحية. والناس يبالغون في الأضاحي، وإذا جاء العيد رفعوا الأسعار وصارت الغنم بألف وألف وخمس تصل إلى ألفين. يقول ما في مانع إذا كانت طيبة اشتر ولو كان ثمنها غاليا، والأجر على قدر الثمن، ولها أنفسها عند أهلها وأكثرها ثمنا. فينبغي الإنسان ألا يبخل في مثل هذه الأمور، هذه أمور يتقرب بها إلى الله، والله سبحانه وتعالى يحب أن يتقرب إليه بأفضل ما يجد العبد، يدل على حبه لله وعلى تعظيمه لربه جل وعلا. فينبغي المؤمن أن يجود بقدر ما يستطيع، فإن استطاع أن يسمنها بنفسه، وإلا يشتري سمينة حسنة من جميع في جميع أوصافها. حدثنا آدم ابن أبي ياس حدثنا شعبة حدثنا عبد العزيز بن صهيب قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يضحي بكبشين وأنا أضحي بكبشين. لا بأس أن يضحي الإنسان بأكثر من كبش، كان عليه الصلاة والسلام يضحي بكبشين. جاء عند الترمذي أنه يذبح واحد عن محمد وآل محمد صلى الله عليه وسلم، والثاني عن من لم يضحي من أمة محمد، وفي هذا في اللفظ الآخر وعن أمة محمد جميعا، من شهد لي من شهد لك بالتوحيد وشهد لي بالبلاغ. فكان عليه الصلاة والسلام يضحي عن جميع أمته، فهذا يدل على أن باب الأضحية واسع، وأن الإنسان له أن يشرك من شاء، يدخل في الأجر من شاء. شاة تزل عن واحد من جهة دفع الثمن، يعني لا يجوز أن يشترك اثنان في أضحية واحدة، في شاة واحدة من جهة الملك، من جهة التملك، يعني هذا يدفع نصف الثمن وهذا نصف الثمن، ويشترون شاة واحدة يضحون بها عنهما، هذا ما يجزي. أما التشريك في الأجر فهذا لا حد له، يشرك الإنسان أهل بيته، يشرك والديه، يشرك أولاده، يشرك من شاء من الناس. ولو قال يعني اللهم تقبل مني وأنا أمة محمد صلى الله عليه وسلم فلا بأس، لكن هذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام، يعني فعله النبي عليه الصلاة والسلام لأنه كالأب للأمة. أما بالنسبة للصحابة فلم ينقل عنهم أنهم كانوا يشركون جميع الأمة، لكن قال أبو أيوب رضي الله عنه لما سئل الله قال كان الرجل يضحي بشاة واحدة عنه وعن أهل بيته حتى تباهى الناس فصار كما ترى. يظهر أنه في آخر عهد الصحابة كانوا يذبحون ثنتين وثلاث وأربع وأكثر، واحدة تجزي، لكن لو أراد الزيادة فلا مانع، قال أذبح واحدة عني وعن أهل بيتي الزوجة والأولاد، واحدة أخرى عن والدي مثلا، قلت لا بأس، واحدة عنك وعن أهل بيتك، والثانية يذبح واحدة ثانية عن والديه فلا مانع، ولو أدخل والديه معه ومع أهل بيته فلا بأس، الأمر واسع. فلا ينبغي الإنسان أن ينسى والديه، ولا سيما إذا كانوا أمواتا فينبغي أن يدخلهم معه. إن كان عنده سعة وذبح واحدة للوالدين خاصة فهذا من البر بلا شك، أن النبي عليه الصلاة والسلام ضحى عن أمتي وضحى عن آل محمد صلى الله عليه وسلم جميع قرابته، فينبغي الإنسان أن لا ينسى والديه ومن له حق عليه. لكن إذا تيسر له أن يفرد نفسه وأهل بيته بأضحية وثاني عن والديه فهذا حسن، وإذا لم يتيسر فتكفي واحدة عن الجميع. لكن لا ينبغي الإنسان أن يذبح عن والديه ويترك نفسه، هذا خطأ. بعض الناس يعني من باب الجهل يذبح أضحية يقول أنا ما أستطيع إلا واحدة، فيذبحه عن والديه فقط ولا يذبح عن نفسه، هذا خلاف السنة، لأن الأضحية عبادة، فأول ما يبدأ بنفسه يتعبد لله بإراقة الدم، قل إن صلاتي ونسكي فصل لربك وانحر، فلا ينبغي له أن يترك نفسه، يبدأ بنفسه ويشرك من شاء. نعم، في المدينة يعني ما أذكر السنة، ظهرنا من أول الهجرة. قال في الباب، باب أضحية النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين. أولا الكبش ما هو؟ هو الذكر من الضأن، يعني هذا في دليل على أن الضأن أفضل من المعز، أن الضأن أفضل من المعز، لأن الضأن في الغالب أكبر حجما وبدنا وأكثر لحما من المعز، وأيضا اللحم أطيب في الغالب، أن الضأن ألين وأعطي أكثر لحما. إذن أولا كبش، يعني الضأن أفضل من المعز. ثانيا الذكر أفضل من الأنثى، هذا فيه خلاف بين العلماء، بعضهم يقول الأنثى تعادل الذكر، الذكر أكثر لحما والأنثى أطيب لحما أرق، والذكر فيه رائحة السنان، الفحل من الضأن فيه من الغنم، يعني فيه رائحة السنان، والأنثى ليس لها رائحة، لكن يقول بشرط ألا تكون الأنثى قد ولدت، إذا كانت كبيرة وسبق لها الولادة فإن لحمها يتغير ويهزل بالولادة ويذهب كثير من طعمه وطيبه، فإذا يعني وجد ذكر أو أنثى لم تلد، أنثى شابة لم تلد وسمينة طيبة، بعضهم يقول لي يتكافعان، هذا من جهة كثرة اللحم اللي هو الذكر، والأنثى من جهة لين اللحم وعدم وجود الرائحة. وبعضهم يفضل الذكر مطلقا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبش، والكبش لا يطلق إلا على الذكر، نقول الأفضل الضأن وكونه ذكرا، والثالث كونه أقرن، الأقرن هو الذي له قرنان، فالأقرن أفضل من الأجم الذي ليس له قرون، يعني تيسر له قرون أفضل، وإلا فلا بأس أن يضحي بجماء ليس له قرون. أما مكسور القرن فهذا فيه خلاف، والراجح أنه يكره ويجزي، لأن كسر الحديث في النهي عن تضحية بأعظم القرن فيه ضعف، هذا حديث ضعيف، فيه رجل فيه ضعف، جري بن كليب قالوا ضعيف، فمن جهة أن الحديث ضعيف، ومن جهة أخرى حديث البراء، يعني حديث البراء دليل فاصل في هذه المسألة، ورواه أهل السنة بسند صحيح، قال عليه الصلاة والسلام أربع لا تجزي في الأضاحي، أربع حصر في أربع، أربع لا تجزي في الأضاحي، مفهوم أن ما عدا هذه الأربع أنه يجزي، فإذا جاء نهي فيحمل على الكمال وليس على عدم الإجزاء. ما هي الأربع؟ العوراء البين عورها، والعرجاء البين عرجها، والمريضة البين مرضها، والعجفاء التي لا تنقي، وفي رواية الهرمة، العجفاء ضعيفة جدا التي لا تنقي، يعني ليس فيها مخ من شدة الهزال، أو الهرمة، هرمة مثل العجفاء، هرمة كبيرة في السن جدا لما تجزي، يعني مفهوم أن ما عدا هذه الأربع يجزي. فحديث علي رضي الله عنه أمرنا أن نستشرف العينين والأذنين في الأضاحي، رواه السنن بسند صحيح، هذا معناه الاستشراف يعني الأفضل، وأن السليمة الأذن الذي أمرنا أن نستشرف العينين والأذنين في الأضاحي، وأن لا نضحي بشرقاء ولا خرقاء ولا مقابلة ولا مدابرة، هذا محمول على الكمال والأفضل. فلو ضحى بشاة أذنها مخروقة أو مشقوقة طولا أو عرضا فإنها تجزئ، لكن الأفضل أن يضحي بسليمة، يعني هذا هو الراجح في هذه المسألة، أن كمال الأذنين هذا على سبيل الاستحباب، لو ضحى مقطوعة الأذن أو نصف الأذن أو أكثر فإنها تجزئ، لكن الأفضل أن تكون كاملة، والدليل حديث البراء أربع لا تجزي، ومقطعة الأذن ليست من الأربع، وكسر القرن أسهل من قطع الأذن، لأن القرن عضو لا يؤكل وليس مقصودا، لكنه فيه جمال، فيه جمال لا شك، له قرون كاملة أجمل من المكسور أحد القرنين أو بعض القرن. يعني هذا الأقرب، يعني الخلاصة في ما يجزئ من الصفات. ورد أيضا في رواية عند أحمد موجوعين، الموجوع هو الخصي الذي قطعت خصيته، بعض العلماء قال لا يجزئ لأنه نقص عضو، مقطوع عضو الخصية، ولكن صحيح أنه يجزئ للدليل لهذا الحديث، ضحى بكبشين موجوعين، والتعليل أن الخصية وإن كانت عضوا لكن فقدها ما أثره؟ يذهب الرائحة ويزيد في اللحم، المعروف أن الكبش إذا قطعت خصيته وصار لا يلقح تذهب عنه الرائحة، رائحة الصنع المعروفة بالغنم، تذهب الرائحة ويسمن زيادة، لأن التلقيح يفقده بعض السمن، فإذا كان خصيا فإنه يكون أسمن وأطيب لحما، إذا نقول قطع العضو هذا مغتفر، هذا مغتفر، لأن الخصية يعني ليست بذاك، ليست لحما طيبا وشيء يعني يحرص على أكله شيء يسير ويقابله زيادة وطيب في اللحم، والعبرة بالنص. لكن أقول الدليل التعليل أيضا يعني يوضح المراد من النص. حدثنا قضية بن سعيد حدثنا عبد الوهاب عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم انكفى إلى كبشين أقرنين أملحين فذبحهما بيده. تابعه هيب عن أيوب وقال إسماعيل وحاتم بن وردان عن أيوب عن ابن سيرين عن أنس رضي الله عنه. هذا أيضا فيه فضل الأملح. ما هو الأملح؟ قال هو الأبيض الذي يخالط شيء من السواد، يعني السواد مداخل للأبيض، يعني مثل ما قال يعني أشهب، البياض ليس خالصا تماما، يعني فيه شعرات سود داخل الأبيض فيكون أشهب، ليس خالص أو ناصع البياض، هذا هو الأملح. وورد حديث في عند أحمد دم عفراء أحب إلى الله من دم سوداوين. دم عفراء، الأفراء هي نفس الشيء يعني أبيض مثل ما قال الآن يعني بيج أو كذا، عفراء يعني أبيض في صفرة، ليس خالص البياض، أبيض مشوب بالصفرة، نقول بيج أو كذا، ها يميلون العيني الآن وما شبه، هذا يسمى عفراء، مثل خبز إذا وضع في فرن صار أشقر في صفار. هذا يدل على أن هذا الصفات مطلوبة، وأن ينبغي الإنسان أن يحرص على جمال الأضحية، وإن كان يعني المقصود اللحم، لكن هذا أيضا يعني النفوس تميل إلى الجمال، لأن هذا يتقرب إلى الله جل وعلا، فينبغي أن يجمع بين جمال المظهر وبين كمال المخبر. فمن جهة المظهر اللون القرون كونه سمينا وإذا تيسر الخصي ويكون ثني من الضأن أفضل من الجذع، لأنه أكبر يعني سنا وأكبر بدنا، و يعني ولا يكون كبيرا جدا مثل يسمونه السداس والرباع، يعني ثني أفضل، تحرث ثني جذع أو ثني، الثني أفضل من الجذع، ولكن لا ينبغي أن يضحي بكبير في السن، لأن يكون لحمه قاسي والناس لا يحرصون عليه، وهكذا ينبغي أن يحرص على الصفات الحسنة فيما يتعلق بالمظهر وما يتعلق بطيب اللحم، وأن يجود ولا يبخل في مرة في السنة، فلا ينبغي أن يبخل والله يعني معقول أشتري شاة ب1500 ريال، هذه مبالغة، وهذا يعني استغلوا عيد الأضحى وزادوا في أسعار الغنم، يقول ما خاف، إذا هم حرصوا على الدنيا فحرص على الآخرة، وما المشكلة أنك تدفع 1500 و2000 ريال في السنة تتقرب بها إلى الله، وأنت قادر ما في مانع، سابق وسارع. يعني بعض الناس يعني يكثر من الكلام وأن هؤلاء يستغلون الناس، وإذا جاء عيد الأضحى زادوا في الأسعار، واللي كان قبل العيد ما يساوي إلا 1000 ريال يبيعونه ب1500، لأن الناس أقبلوا على الأضاحي، فيه وصايا كما تعرفون، يعني كثير من الموتى عنده وصايا وقد ترك أشياء كثيرة، فلا يشق شراء أضحية ب2000 3000، هذه وصايا، ميت ترك بيتا يؤجر السنة ب10000 20000، وصيته أضحية فقط، فتشترى أضحية من 10000 و20000، فالوصي ما عنده إشكال أنه يشتري ب2000 أو 3000، لأن عنده ريع لهذا البيت، فهذا ما يزيد في أثمان الأضاحي. لكن نقول ما في مانع، يعني هذه سنة الله، العرض والطلب، إذا كثر الطلب غلت السلع وارتفعت أثمانها، وإذا كثر العرض وقل الطلب نزلت الأسعار، إن الله هو المسعر، فهذا معنى الحديث إن الله هو المسعر، والناس ليسوا هم الذين يتحكمون في الأسعار. لو جاء شخص يخالف السوق يبيع ما قيمته 1000 ب1000 أو 1005 ما أحد اشترى منه، لكن اشترى الناس هذه السلع معناه أنه هذه أقيامه ذاك اشتروها. لكن بعض الناس الشيطان يعني يضعفه، يقول يعني يبالغون يستغلون وكذا من أجل أن يثنيه عن الشراء. يقول ما عندي مانع اشتري لكن الأسعار غير معقولة، هذا استغلال. يقول لا، هذا هو العرض والطلب. فلما جاء الأضحى كثر الطلب على الغنم فزادت أقيامها، فنافس وسارع واشتري من الطيب قدر المستطاع. حدثنا عمر بن خالد، حدثنا الليث عن يزيد عن أبي الخير عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه غنما يقسم على صحابته ضحايا فبقي عتود. ما هو العتود؟ قالوا العتود هو ذكر المعز الذي لم يصل إلى سنة، يعني دون السن الشرعي. هذا فيه إشكال، يعني فذكره للنبي صلى الله عليه وسلم فقال ضحي به أنت، ضحي به أنت، فكيف أذن له أن يضحي بهذا التيس الذي لم يبلغ سنة؟ لأن هذا وصح الأقوال في تفسير العتود، وهو قول أهل اللغة أن العتود هو الذكر من المعز الذي لم يبلغ سنة، دون السنة. لكن قال الحافظ هذا لعله في أول الأمر، في أول الأمر أو عند الحاجة، يعني إما أنه في أول الأمر قبل أن يأمر النبي عليه الصلاة والسلام بالأضحية بثني من المعز، أو أنه رخصة له كما رخص لأبي بردة رضي الله عنه. على كل حال ليس فيه دليل على جواز الأضحية بجذع من المعز، يقول عليه الصلاة والسلام لا تذبحوا إلا مسنة، لا تذبحوا إلا مسنة، والمسنة هي التي سقطت أسنانها، فمن الغنم سنة والبقر سنتان والإبل 5، هذا العصر لا تذبح إلا مسنة إلا أن يعسر عليكم وتذبحوا جذعة من الضأن. ومر معنا إلا أن يعسر هذا محمول على الاستحباب، لأن وردت أحاديث بأن الجذع من الضأن يوفي مما يوفي منه الثني من المعز، إذن رخصة في الضأن فقط، أما المعز فهو على الأصل لا تذبح إلا مسنة. إذن نقول هذا الحديث يحمل على أحد أمرين، إما أنه في أول الأمر فيكون منسوخا، أو أنه رخصة خاصة لعقبة رضي الله عنه لعدم وجود يعني ما هو أكبر منه، لكن القول الأول أقرب أنه في أول الأمر استقرت الشريعة على عدم جواز الأضحية بما دون الثني من المعز. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بردة رضي الله عنه ضحي بالجذع من المعز ولن تجزي عن أحد بعدك. حدثنا مسدد، حدثنا خالد بن عبد الله، حدثنا مطرف عن عامر عن البراء بن عازم رضي الله عنهما قال ضحى خال لي يقال له أبو بردة قبل الصلاة، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم شاتك شات لحم، فقال رسول الله إن عندي داجنا جذعة من المعز. الداجن هي التي تكون في البيت، يعني سواء الدجاج أو المعز أو ما شابه ذلك، اللي يكون في البيت ويأكل الخبز وما التمر وما يفضل من طعام الناس، اللي يسمون الدواجن، يقول الدواجن على الدجاج خاصة، وهذا غير صحيح، ليس خاصا بالدجاج، لا، الدواجن هي التي تكون في البيوت، تربى في البيوت من الدجاج ومن المعز ونحوها. قال عندي داجن، إن عندي داجنا جذعة من المعز، قال اذبحها ولا تصرف لغيرك. ثم قال من ذبح قبل الصلاة فإنما يذبح لنفسه، ومن ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه وصاب سنة المسلمين. تابع عبيد عن الشعبي إبراهيم، وتابع وكيع عن حريث عن الشعبي، وقال عاصم وداود عن الشعبي عندي عناق لبن، وقال زبيد وفراس عن الشعبي عندي جذعة. وقال أبو الأحمص حدثنا منصور عناق جذعة. قال ابن عون عناق جذع عناق لبن. كل هذه معنى واحد، عناق جذع. العناق ما لها أربعة أشهر والجذع ما لها ستة، فكلها دون السن المجزئة. تقدم أن هذا خاص بمن كانت حاله كحال أبي بردة رضي الله عنه. وقال عليه الصلاة والسلام من ذبح قبل الصلاة، هذا يدل على يعني متى يبدأ وقت الذبح، تحديد الوقت. من ذبح بعد الصلاة، يعني من ذبح بعد الصلاة ولو قبل نهاية الخطبة فذبحه صحيح، أن النبي عليه الصلاة والسلام علق الجواز أو بداية الوقت على الصلاة. فلو أن إنسانا صلى ثم ذبح والإمام يخطب فذبحه صحيح، لكن لا شك أن الأفضل أن ينتظر حتى تنتهي الخطبة. لكن لو خرج بيته قريب وذبح مباشرة، أو أنه ما صلى مع الإمام لسبب، لعذر أو لغيره، مجرد ما سمع السلام ذبح أضحيته، نقول تجزئ. النبي عليه الصلاة والسلام علق الذبح بالصلاة. وأما أهل البوادي الذين لا تقام فيهم صلاة العيد متى يذبحون؟ فيه قولان. قول أولا يذبحون بعد طلوع الفجر، لأنه لا صلاة ينتظرونها، لأن صلاة العيد لا تشرع إلا في المدن ولا تشرع في البوادي. أصحاب البوادي الذين يحلون ويرتحلون، هؤلاء لا يقيمون صلاة جمعة ولا عيد، لأن تشرع في الأمصار. فمتى يذبحون؟ قال بعضهم يذبحون بعد طلوع الفجر، لأن اليوم يبدأ من طلوع الفجر وليس هناك صلاة عيد ينتظرونها. والقول الثاني وهو الأرجح أنهم يذبحون إذا يعني انتهت صلاة أقرب بلد إليهم، أقرب بلد. وإن كان يعني يواصلونه أمر واضح، يعني مع تقدم وسائل الاتصال الأمر يتصل على أهل البلد القريب منهم ويسألون انتهت الصلاة، إذا قالوا نعم ذبحوا. وإذا كانوا يعني في السابق ليس فيه يعني وسائل اتصال فكيف يعرفون؟ نقول يحتاطون، لأن صلاة العيد تقام بعد طلوع الشمس يعني بقرابة ربع إلى ثلث ساعة، وصلاة العيد من 5 إلى 10 دقائق، يعني ينتظرون نصف ساعة بعد طلوع الشمس، يعني ربع ساعة لارتفاع الشمس، 10 دقائق للصلاة، 5 احتياط. فنقول ينتظرون حتى يغلب على الظن أن الصلاة قد تمت في أقرب بلد إليهم ثم يذبحون. حدثنا محمد بن الشار، حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة عن سلمة عن أبي جحيفة عن البراء رضي الله عنه قال ذبح أبو بردة قبل الصلاة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أبدلها، قال ليس عندي إلا جذعة. قال شعبة أحسبه قال هي خير من مسنة. قال اجعلها مكانها ولن تجزي عن أحد بعدك. وقال حاتم بن وردان عن أيوب عن محمد عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم عناق جذعة. باب من ذبح الأضاحية، يقال أضحية بالتخفيف وأضحية بالتشديد، كلام صحيح. قال الأضاحي أو الأضاحية أو الأضاحي. حدثنا آدم بن أبي ياس، حدثنا شعبة، حدثنا قتادة عن أنس رضي الله عنه قال ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين فرأيت واضعا قدمه على صفاحهما يسمي ويكبر فذبحهما بيده. يعني هذه السنة أن يذبح بيده إذا كان يحسن الذبح، يعني هذه عبادة، والأفضل أن يباشرها بنفسه ولا يعنف. بعض الناس يعنف يقول الله هذا دم وفيه وصاخة وفيه كذا، ويوكل أو يأتي بجزار مع أنه يحسن الذبح، هذا لا شك أنه زهد في هذه العبادة. والنبي صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم وذبح بيده مع كثرة من يكفيه من الصحابة، لكنه ذبح كان يذبح بيده يضجع ذبيحته ويضع قدمه على صفاحها وهو جانب العنق صفحة العنق اليمنى, أن يضجعها على جنبها الأيسر فيضع قدمه على الرقبة, لكن برفق من أجل أن يمسك الذبيحة لئلا تقوم, ويمسك الرأس بيد اليسرى والسكين باليمنى ثم يذبح, سمي وكبر ويذبح. فالأفضل أن يباشر المؤمن أضحيته بنفسه. إذا قال أنا ما أحسن الذبح, نقول له إيش؟ تعلم. ليس كل أحد يولد يعلم يعرف, ينظر مرة ومرتين والثلاث الأمر سهل, ويتعلم ويذبح, يأتي بشفرة حادة ويعلم المكان, والأمر واسع مما مر معنا في الذبائح ما بين الصدر إلى الرأس كل محل الذبح, لكن الأولى أن يرتفع إلى قريب من الرأس بالنسبة للذبح, فالأمر سهل. يعني الإنسان العادي ما عنده يعني مرض أو ضعف في البدن أو كذا يستطيع أن يذبح, يساعد واحد على إرجاع الذبيحة ويذبحها. هذا دليل على أنه لا ينبغي إمساك الذبيحة. بعض الناس يعني جرت عادتهم إذا أراد أن يذبح يأتي باثنين أو ثلاثة يمسكون يديها ورجليها, هذا خطأ. يضع قدمه على الرقبة ويذبح ويترك الذبيحة ترفس بيديها ورجليها, أولا أنه أريح للذبيحة, وثانيا أنه أسرع في خروج الدم, لأن إذا بدأت ترفس تدفق الدم أكثر من لو مسكت. والنبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يأمر أحدا أن يمسك الذبيحة, يكتفي بوضع القدم على الرقبة لئلا تقوم ويذبح ويتركها ترفس, أن هذا أريح وأحسن, أسرع في خروج الدم وزهوق النفس. نقف على قول باب من ذبح ضحية غيره, والله تعالى أعلم, صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
يقول السائل, هل القرآن فيه أخطاء إملائية؟
يعني هذا الكلام سؤال ما له داعي, يعني معروف أن القرآن أنه بالرسم العثماني من سبيل عثمان رضي الله عنه, أنه هو الذي أمر بكتابة المصاحف, وهذه طريقة الكتابة عندهم في ذلك الوقت, مثل الرحمن يكتبونها بدون الألف, سليمان يكتبونها بدون الألف, الصلوات الصلاة يكتبونها بالواو, فهذا يعني طريقة الكتابة في ذلك الوقت. واختلف العلماء هل يجوز كتابته بغير الرسم العثماني أم لا يجوز, محل خلاف, لكن لا شك أن الأفضل إبقاؤه على ما كتبه الصحابة رضي الله عنهم وعدم تغيير الرسم, ولا فهو اصطلاح, لو كتب أحد الرحمن بالألف فلا حرج, ما في مانع, لكن الأفضل إبقاء كتابة الصحابة رضي الله عنهم, هذا يعني أهيب للقرآن, ومن أجل أن الناس يرتبطون بالمصحف الذي كتبه الصحابة, هذا فيه يعني شعور بالارتباط, أنك المصحف الذي تقرأه نفس الخط الذي كتب في عهد عثمان رضي الله عنه, ما تغير حتى طريقة الكتابة هي, ولا اختلافات يسيرة, والقرآن يقرأ ويتعلم كثيرا, فالأطفال في الكتاتيب إذا قرأوا القرآن المرة ومرتين ختموا تعلموا, عرف أن سليمان تكتب كذا وتنطق كذا, الصلوات تكتب الصلوات وتنطق الصلاة, ومئة تكتب ماء وتنطق مئة وكذا, فالأمر سهل. يعني أخطاء إملائية ما تسمى أخطاء إملائية, هذه طريقة الكتابة في ذلك الوقت, يعني يقول لا مشاحة في الاصطلاح, إذا عرفوا إذا بدأوا يقتلوا الرحمن يمدون الألف وقصرهم يقرؤون الرحمن وسليمان فلا مانع, هذا من باب الاختصار تسهيل, نسينا الأولون كانوا يكتبون بريشة الطائر يضعونها في الحبر ويكتبون, فيحتاج إلى يعني كثرة وضع الريشة في الحبر يخرجها ويكتب قليلا ثم ينتهي ثم يعود, فيحاولون يختصرون بعض الحروف التي يعرفونها يكون أسهل في الكتابة, هذا اصطلاح ثم الرسم العثماني, ولا يقال أنه في أخطاء في الإملاء أبدا، القرآن محفوظ، ما يمكن يكون فيه خطأ في الإملاء، تقرأ الكلمة خطأ مكتوبة خطأ يعني غير المعنى الذي أنزله الله، هذا لا يمكن. من اعتقد هذا فهو خطير أن يكفر. قال تعالى إن نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون.
صلى الله عليك. يقول السائل هل لصلاة العصر سنة؟ وإن كان كذلك فكم ركعة؟ وهل هي مؤكدة أم غير مؤكدة؟
الصواب لها سنة قبلية لكن ليست من الرواتب، لكن ورد فيها فضل خاص كما جاء عند الترمذي حيث علي رضي الله عنه مساعد الحسن قال عليه الصلاة والسلام رحم الله ابن علي وغيره، لكن حديث حسن رحم الله امرئا صلى قبل العصر أربعا. الصواب أن سنده حسن يدل على فضيلة الأربع قبل العصر، والمقصود بالأربع يعني ركعتين ركعتين إذا أطلق العدد، فيرجع على الصفة الشرعية الصلاة السلام كل ركعتين، فقل هذا هو الأفضل، صلي أربعا قبل العصر إذا تيسر.
الله عليك. يقول السائل جاء في حديث فضل الأضحية إن الدم لا يقع من الله بمكان قبل أن يقع بالأرض، فما معنى ذلك؟
حديث ضعيف هذا، لكن لو صح معنى أن يقع عند الله، يقع بمكان يعني يكتب الأجر والثواب قبل أن يصل أو ينزل الدم إلى الأرض، لكن حديث ضعيف.
وما معنى أنها تؤتى يوم القيامة بكلها
تأتي بقرونها وغلافها، كل هذا حديث ضعيف.
يقول وهل يصل ثواب الأضحية إلى الأموات وهل يعلمون بذلك؟
يصل بلا شك، النبي عليه الصلاة والسلام قال هذا اللهم تقبل مني وعني هذا اللهم تقبل محمد والمحمد وأمة محمد، وقال هذا اللهم عمن لم يضحي من أمتي، فكان ضحى عن أمته إلى قيام الساعة دليل على أنه يصلهم الأجر وإلا لما كان له فائدة.
يقول منتشر عندنا في قريتنا عند كبار السن أنك إذا ضحيت عن الميت أنه يأتيه هواء بارد طيب، فهل لهذا الكلام يصل؟
لا ما يصل فيما أعلم، لكن يأتي الأجر والثواب وهو أحسن من الهواء البارد الطيب، الحسنات يعني أحسن، يأتي زيادة أجر وخير ونعيم في الجنة، فهو أحسن من مجرد هواء طيب، لا نقول يأتي أكثر من هذا إن شاء الله.
صلى الله عليك. يقول روى الإمام أحمد بن ماجه عن زيد بن أرقم قال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ما هذه الأضاحي؟ قال سنة أبيكم إبراهيم عليه الصلاة والسلام. قالوا فما لنا فيها يا رسول الله؟ قال بكل شعرة حسنة. قالوا في الصوف يا رسول الله؟ قال بكل شعرة من الصوف حسنة. يقول فهل هذا الحديث صحيح؟
لا ضعيف، يعني العلماء يقول كل حديث في فضل الأضاحي ضعيف، ما ثبت شيء في الفضل، لكن نأخذه من العمومات الآيات فصل لربك وانحر، كنا قرنة في الصلاة، قل إن صلاة ونسكي قرنة الصلاة مرتين في القرآن، النبي عليه الصلاة والسلام داوم عليها وتقوم يعظم شعائر الله فإنه من تقوى القلوب، وهكذا أخذها من الآيات والحديث الصحيح. أما تفصيل الثواب والأجر وكذا كل هذه الحديث لا تثبت.
صالح يقول بعد اختام تفسير سورة آل عمران هل درس التفسير مستمر وما هي السورة؟
نعم نواصل نبدأ في سورة النساء إن شاء الله.
صلى الله عليك. يقول إذا اجتهدت في ترك الشبهات هل أسلم بإذن الله من أن يعرف؟ إذا اجتهدت في ترك الشبهات هل أسلم بإذن الله من أن يعرض علي المحرم هذه الشبهة؟
من أن
يعرض علي المحرم؟
المحرم يعني إنسان يجتهد في ترك الشبهات كما قال عليه الصلاة والسلام ومن ترك الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، فإذا كان الإنسان يترك الشبهات فهو على ترك الحرام أقدر، أن الشبهة هذه قد يتأول الإنسان ويقول ما فيها دليل واضح والأصل إباحة وكذا، فيقدم لأنه لم يتبين له التحريم الصريح، ولا سيما إذا كان فيها شهوة، وقد تكون شهوة كبيرة. فإذا استطاع أن يمنع نفسه من الشبهة فكيف بالمحرم الواضح؟ هذا يكون من باب أولى أن يمنع نفسه منه. لكن قد يعني إنسان يمنع نفسه من شبهة لأن الشهوة ضعيفة فيها، ثم تعرض شهوة كبيرة في محرم ثم يقع فيه، هذا يمكن يحصل. لكن المراد أن من مر نفسه على ترك الشبهات ولو كانت الشهوة كبيرة فإن هذا فيه تربية للنفس، مجاهدة وانتصار. الذي يترك شهوة شديدة والتحريم لم يتبين تماما فهو على ترك ما تبين فيه التحريم أقدر، والله سبحانه وتعالى يوفقه. إذا ترك الشبهة مرة مرتين وثلاث قوي قلبه وقوي إيمانه، نكت في نكتة بيضاء، فصار أقوى على رد المحرمات فيما بعد. فهذا من باب يعني تمرين القلب على مواجهة الفتن والشهوات المحرمة. صلى الله التوفيق.
صلى الله عليك. تقول السائل: لوالدي رحمه الله وقف مؤجر ب20,000 ريال، وقد كتب في الوصية أن يخرج ريعها في أضاحي عنه عن والديه وأخته. يقول: مع السنين أصبح هناك مبلغ كبير لأنني لا أخرج منها إلا في وصية الأضاحي، فهل يجوز لي أن أخرج من هذا المبلغ صدقات في مشاريع أخرى؟
جزاك الله خير. هذا أشك أنه من الإحسان لوالديك ولنفسك أنك دال على خيرك فاعله، وأنت أكثر من دال، أنت شريك في هذا. فإذا كانت المرأة إذا أنفقت من كسب زوجها من غير إذنه فلها أجرها بما أنفقت، ولا ولزوجها أجره بما كسب، وللخادم مثل ذلك، لا ينقص بعضهم من أجل بعض شيئا. لا شك أنك شريك لوالديك في الأجر، وهذا من البر والإحسان. فبادر يعني أخرج الأضاحي، وبادر بإخراج ما بقي في أعمال الخير، لكن اجتهد واسأل من عنده خبرة في مجالات الخير حتى يعني تصيب الأحسن والأفضل.
يقول: هل أتقيد في أن يكون الصدقة لمن وصلهم؟
يعني أنت صدق والله يوصلها لهم، أنت هذا المال ليس لك، هذا مال الميت، والميت نواه لناس معينين، فتكفلية الميت أن تخرجه في أعمال البر، والله سبحانه وتعالى يوصل أجره لمن نواه الميت، لأن المال للميت، لكن أنت منفذ، أنت وصي، فلك الأجر بالتنفيذ، والمال للميت ويقع على نية الميت.
يقول: عند تنفيذ الوصية هل يلزمني عدم قص أطفالي وقص شعري؟
لا، الوصية ما لها علاقة. من كان له، يقول عليه الصلاة والسلام: من كان له ذبح يذبحه، من كان له أن يملكه هو، أما مال غيرك فلا يجب عليك الإمساك.
يقول: إذا نويت أن أضحي عن أهل بيتي هل يلزم أهل بيتي كلهم الإمساك عن الأضحى؟
لا، الإمساك يجب على المالك فقط، أما من أراد أن يشركهم من زوج وولد فلا يجب عليهم الإمساك.
صلى الله عليك. يقول: امرأة من أهل اليمن خطبها رجل في الإمارات، هل يجوز لأهلها أن يرسلوا صورتها عبر مع شخص أمين، أم يرسله، أم هل يجوز لها أن ترسله الإنترنت؟ يقول: والرجل لا يستطيع الذهاب اليمن الآن بسبب الاضطرابات الأمنية.
إن رجل أمين، على كل حال الصور ينبغي التحفظ فيها أن ولن قد تنتشر، والرجل الأمين هذا ما حدود الأمانة إذا كان يعني من المحارم وهو أمين لا يشك في أمانته، يريها الخاطب ثم يتلفها فلا بأس. أما إذا كان يعني ما يشك في أمانته، نسي مرسالة في الجوال أو الإنترنت وكذا، هذا فيه خطر. نسي إذا كانت مرأة محافظة وعفيفة وممن تتحجب، قد تستغل هذه الصورة تنشر وكذا. قد يحسن الظن بالخاطب لكن يختلفون معه فيستغلها في الضغط وهكذا. ونسي إذا كان ليس من البلد ولا يعرف تماما، فكم إنسان يحسن الظن في أناس يتبين أنه ليس كذلك، فهذه مخاطرة. هذا يعني قد يكون مجهول، يعني إنسان بعيد عنه في الإمارات ولا يعرفونه تماما، لكن إذا كان يعني شخص ثقة والوسيط ثقة من المحارم يريه الصورة يعني دقائق ثم يأخذها وتلفها فلا بأس، ما رسالها في الانترنت ما أراها، لأنه قد تكون يعني سببا لاستغلالها ونشرها، ولو كان يعني يظنون أنه ثقة قد يتبين خلاف ذلك. الأحوط عدم إرسال الصورة ويؤجل الأمر حتى يتيسر له الذهاب، إذا كان صادقا جادا في خطبة ويريد هذه المرأة تبقى زوجة وأم أولاده ويعيش معها عمرا، فليس خسارة أن يسافر إذا وصفت له وصفا كاملا وأنها مناسبة فيها جميع الصفات التي يريد، فلا يعني فليست خسارة أن يسافر من أجل النظر إليها والعقد عليها. وإذا كان فيه اضطرابات ينتظر، لأنه لو حتى لو رأى الصورة ما استطاع أن يذهب ويعقد. فعلى كل حال كان الصورة محفوظة، صورة مع أمين يريها إياه وهي في قبضة الأمين ثم يتلفها فلا بأس، هذا سهل. أما إرساله عبر الوسائل هذه ما أرى ذلك.
صلى الله عليه وسلم. يقول السائل: ما معنى قول الله تعالى: ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين، وما صحة الرواية التي جاءت تتحدث عن تقدم الصحابة للصف الأول مخافة أن يفتنوا بجمال امرأة كانت تصلي معهم؟
الحديث سند ظهر الصحة، ظاهر الصحة، لكن كثير رحمه قالوا في متنه نكارة، في متنه نكارة، يعني استبعد أن تنزل الآية في هذه الواقعة المعينة، لكن الله أعلم. الأصل صحة السند، ولا يبعد أن الآية تنزل في هذه القضية المعينة. وأيضا يمكن يعمم الله ولقد علمنا مستقدمين منكم ولقد علمنا مستأخرين في هذه القضية وفي غيرها، هم من يتقدم إلى الخير والطاعات ومن يتأخر عن الخير والطاعات، هذا فيها ترغيب للمتقدم وترهيب للمتأخر، فلا مانع. العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، نقول هذا في تشجيع المتقدم وفيه وعيد للمتأخر المتخاذل عن الخير، وأول من يدخل هو ما يعني سبب النزول، الذين كانوا يتقدمون للصف الأول حتى لا يرونها، والذين يتأخرون عن الصف الأول من أجل أن يراها إذا ركع من خلفه. فنقول ما دام السند ظاهر الصحة فلا مانع من القول به أن نزلت في هؤلاء، ولكن تعم، لأن كما تعلمون العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فالسبب صورة من صور العموم، فهي تدخل ولكن لا يختص، لا يكون لفظ خاصا بها، لكن يقولون الصورة التي هي سبب النزول أول من يدخل في العموم، لكن لا يخص العموم بتلك الصورة. فهذا لا مانع من قول نزلت في هذا وهي فيه وفي غيره.
السلام عليكم. يقول السائل: متى يشرع قراءة سورة الكهف، وهل تشرع بعد صلاة المغرب من يوم الخميس؟
لا بأس، إن ورد رواية وليلة الجمعة وسند ظاهر الصحة فلا بأس، قرأ ليلة الجمعة بعد غروب الشمس من يوم الخميس فلا بأس، والأفضل يقرأ بعد طلوع الفجر من يوم الجمعة. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك.